أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن اجتماع المأمور به والمنهي عنه في مولد واحد من أقسام التركيب الانزمامي، وأن ما يصدق عليه عنوان المأمور به مغاير لما يصدق عليه عنوان المنهي عنه، ويستحيل أن يتحد في الخارج فيكون الوجود وجودا واحدا لهما معا، فإنهما ماهيتان متغايرتان، والجهة التي بها يصدق عنوان المأمور به على مورد الاجتماع هذه الجهة تقييدية ومحفوظة بين مورد الاجتماع ومورد الافتراق، وكذلك في طرف المنهيان تلك الجهة مشترك فيها بين مورد الاجتماع ومورد الافتراق، إذن هما ماهيتان متغايرتان ويستحيل الاتحاد بينهما في الخارج، وذلك لوجود مادة الافتراق. فإذا كان الأمر كذلك كانت تركيب انزمامي لا محالة، فلا يلزم حينئذ اجتماع الزدين في مولد واحد. قلنا إن هذا الكلام لا يتم على إطلاقه، كما أن كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه حيث ذهب إلى الامتناع بدعوى أن المعنون واحد والعنوان متعدي، هذا أيضا لا يتم على إطلاقه. وقلنا إنا إذا قايسنا متعلق الأمر ومتعلق النهي نرى أنهما قد يكونان من قبيل الماهيات الحقيقية المتأصلة من إحدى المقولات التسع الأرضية، أو يكونان يعني كلا العنوانين يكونان من الأمور الانتزاعية التي ليس لها ما بإضافة الخارج، وإنما الموجود هو منشأ الانتزاع ومعنون هذا العنوان، أو يكون أحد العنوانين من الماهيات المتأصلة والعنوان الآخر من الماهيات الانتزاعية ولا رابعة. ما تعلق به الأمر والنهي لا يخلوان عن هذه الأقسام، إذا فرضنا أنهما من الماهيات المتأصلة من أحد الأعراض بل التي توجد في الخارج بنفسها، حقيقة هي موجودة في الخارج، وإن كان وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعها، يعني قائمة بشيء آخر وغير قائمة بنفسها الأعراض، إلا أنها موجودة حقيقة بلا عناية، موجود في الخارج وداخل تحت الأعراض تحت المقولات التسع. إذا كان المأمور به كذلك والمنهي عنه أيضا كذلك، لا إشكال هنا أن ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من استهالة اتحاد المقولتين في الخارج وعدم إمكان أن يكون وجود واحد وجودا لنوعين متغايرين، او وجودا لجنسین متغایرین هذا امر مستحیل واجب لا بد ان یکون ترکیب انضمامیه لا یمکن ان یکون وجود عرض وجودا لعرض آخر بل هذا موجود بوجود و ذاک موجود بوجود آخر غایت الامر انهما مجتمعان فی موضوع واحد یعنی هذا الموضوع الواحد معروض لعرضین لا ان احد العرضین عین العرض الاخر من دون فرق بین الاعراض النفسیه و الاعراض الجسمانیه اذا فرضنا ان الشیء من المقولات الحقیقیه و من الماهیات المتأصله الماهیتان المتأصلتان یستحیل ان یوجد بوجود واحد کل ما کان له وجود واحد فله ماهیت واحده و اذا کانت الماهیت متعدده و کان هنا حدان للوجود فلا بد من ان یکون الوجود اثنین وجود واحد و ماهیتان هذا یستحیل ان یوجد بالخارج فلو فرضنا ان المكلف مأمور بالشرب مثلا بشرب الماء وهذا من احد الاعراض الخارجيه التي توجد في الخارج فشرب الماء وكان هذا المكلف قد نهي عن النظر الى الاجنبيه هذا ايضا من محرم من المحرمات فشرب الماء ونظر الى الاجنبيه لا يحتمل ان يقال ان هذا من اجتماع الزدين كيف يمكن ان يكون ممتثلا لامر وعاصيا بالنسبه الى نهي يعني كان عاصيا بالاضافه الى النهي وممتثلا بالاضافه الى الامر الجهة مختلفة ما يصدر من المكلف فعلان وامران احدهما مأمور به والآخر منهي عنه ليس بينهما اي اتحاد ولا يمكن ان يكون بينهما اتحاد لانهما ماهيتان متغايرتان فلا بد من ان يكونا موجودين بوجودين احد الوجودين محبوب ومأمور به والوجود الاخر منهي عنه ومبغوض للمولى غايته انهما وجدا في زمان واحد وجدا معن والمعروض واحد يعني شخص واحد يقوم به هذا العرض و یقوم به عرض آخر غیر هذا مستحیلون فو فرضنا ان المأمور به والمنهیان من الماهیات المتأصله لابد من ملتزم بالجواز لا یحتمل الامتناع هنا لان مرکز الامر شیء و مرکز النهی شیء آخر و هذا واضح على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه يعني الجهة التقييدية هذه الماهية الموجودة في مورد الاجتماع بعينها موجودة في غير مورد الاجتماع كشرب الماء مثلا أو التكلم مثلا لو أمر بالتكلم أن يقرأ دعاء أو أن يقرأ القرآن مثلا هذا مأمور به وقد نهي عن النظر الى الاجنبيه فقرأ القرآن وهو ينظر الى الاجنبيه حال قراءة القرآن لا يكون النظر مصداقا للقراءة ولا تكون القراءة مصداقا للنظر هذا فعل وذاك فعل آخر كل منهما له ماهية محفوظة في مورد الاجتماع وفي مورد الافتراء، والجهة تقييدية فهما موجودان بوجودين، احدهما مأمور به والآخر منهی عن و هازا ظاهرون. و اذا فرضنا انهما من قبیل العنوانین الانتزاعیین، المأمور به والمنهی عن، كل منهما من العناوین الانتزاعیه و لیس لهما ما بإضافه الخارج، بمعنى ان كل منهما غير داخل تحت الاعراض المقوليه من الكم والكيف وغير ذلك من الاعراض، وانما هو عنوان انتزاعي. الاخر يعني المنهي عن ايضا كذلك هو ايضا عنوان انتزاعي، فهما بأنفسهما لا وجود لهما في الخارج، وإنما الوجود لمنشأ الانتزاع. لا بد من النظر من أن منشأ الانتزاع في أحدهما عين منشأ الانتزاع في الآخر، أو أن هذا له منشأ و ذاک له منشأ آخر. فإذا كان المنشأ واحدا هذا الأمر الواحد ينتزع منه عنوانان، ذاك الطرف نقدمه. إذا فرضنا أن هذا له منشأ و ذاك له منشأ آخر و هما مختلفان، يعني وجود منشأ الانتزاع لهذا العنوان الانتزاعي مغاير لوجود منشأ الانتزاع بالنسبة إلى العنوان الآخر، ففي مثل ذلك الكلام والكلام بعينه، فإن العنوان الانتزاعي بما هو عنوان انتزاعي غير قابل لأن يتعلق به أمر أو يتعلق به نهي، لأنه لا وجود له في الخارج، وما لا وجود له في الخارج لا معنى لطلبه أو للزجر عنه. فالأمر والنهي عن العنوان الانتزاعي يرجع إلى الأمر والنهي عن منشأ الانتزاع لهما. فلو فرضنا أن منشأ الانتزاع للمأمور به شيء وللمنهي عن شيء آخر، هنا أيضا لابد من الالتزام بالجواز لعدم الاتحاد بين المأمور به والمنهي عن. تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنوان، ذكرنا أنها موجبة جزئية. في مثل ذلك لا بد أن يكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المعنوان، فإن منشأ الانتزاع لكل منهما غير منشأ الانتزاع للآخر. فلو فرضنا أن المكلف قد نهي عن الغسل، والغسل من العناوين الانتزاعيه، ليس له وجود في الخارج عنوان الغسل بما هو عنوان الغسل، وانما الموجود في الخارج الافعال الصادره من المكلف كما تقدمت الاشاره اليه، من الأكل والشرب والتوضؤ والجلوس والمنام وغير ذلك من التصرف في مال الغير. الغسل موضوع لعنوان الاستيلاء ولعنوان التصرف في مال الغير مصداق التصرف غیر داخل تحت احد الاعراض الاعراض التسع بل يختلف بحسب اختلاف الموارد عنوان انتزاعی الاستيلاء على مال الغير او التصرف في مال الغير من دون ان يكون صاحب المال راضيا بذلك هاجا معنون بعنوان الغاز وهاجا يختلف قد يكون من مقولة الاكل والشرب ونحو ذلك قد يكون من مقولة الغسل كما في الوضوء وغير الوضوء قد يكون من قبيل التصرف الخارجي المشي مثلا يتمشى في ارض الغير فيكون هذا غصبا قد يكون لبسا لمال الغير فيلبسه ويتصرف فيه من دون ان يرزا مالكه هذه ماهیات متعدده و یجمعها عنوان واحد و هو التصرف في مال الغير بدون اذنه فمن شو انتزاع الغصب التصرف في مال الغير التقليب و التقلب في مال الغير من دون ان يكون المالك راضيا هذا هو من شو الانتزاع له ولو فرضنا انه مأمور بإكرام زيد والإكرام ايضا من العناوين الانتزاعية ليس له وجود في الخارج عنوان الإكرام الإكرام عبارة عن الإتيان بعمل يظهر به جلالة الغير وعظمة الغير هذا اكرام تعظيم يمكن ان يوجد بعدة من الافعال يمكن ان يوجد بكلام يظهر كلاما ويتكلم بكلام يكون هذا اكراما له وتجليلا وتعظيما له يمكن ان يكون بالقيام تحت يديه اذا ورد المجلس مثلا او غير ذلك ويمكن ان يكون باعطاء مال له مثلا او بتزويجه امرأة مثلا اكرام له او غير ذلك من الامور التي بها يظهر جلالة الغير والاعتناء بشأنه فليس الإكرام بنفسه داخلا تحت مقولة من المقولات العرزية أن يكون كيفا أو كما كل ذلك لم يكن بل منتزع من فعل موجود في الخارج فلو فرضنا أنه في الدار المغصوبة وفي هذه الحالة التي في هذه الحالة التي يصدر من المكلف هذا الحرام أكرم زيدا بتواضعه له بكلام أو غير كلام بإعطائه مالا مثلا كيف يمكن أن يقال إن هذا مستحيل لا يمكن أن يكون الإكرام متصفا بالوجوب حينئذ والمفروض أنه عاص ومرتكب للحرام وهو الغصب فإن الغصب والإكرام ليس بينهما أي اتحاد الإكرام منتزع من فعل والغصب منتزع من فعل آخر من الاستيلاء على مال الغير او من المشي في ارض الغير وهو غير راض بهذا التصرف هذا منتزع من فعل وذاك منتزع من فعل اخر فحاله حال القسم الاول كما أن في القسم الأول كان المأمور به ممتازا عن المنهي عن وجودا و ماهیته و ترکیب کان بینهما انزمامی یعنی مجرد الانزمام الخارجی انزم المأمور به الى المنهی عن فی الخارج كذلك الحال فی العنوانین الانتزاعیین اذا کان کل منهما منتزعا من فعل هو غير منشأ الانتزاع للعنوان الآخر أين الأمر كذلك لا يمكن في المقام القول بالاتحاد وأن المعنون واحد ففي مثل ذلك يجوز اجتماع الأمر لا محالة ولكن لو فرضنا أن منشأ الانتزاع لأحدهما أين منشأ الانتزاع للآخر فكان مصداق المأمور به حقيقة مصداقا للمنهيان يعني وجود واحد ينتزع عنه عنوانان عنوان الغصب مثلا وعنوان الإكرام ينتبقان على فعل واحد كما إذا تصرف في مال الغير وأعطى مال الغير لزيد تجليلا واحتراما المال ليس له المال مال الغير غصبه هذا لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به لأن هذا الإعطاء الذي هو محقق عنوان الإكرام هو مصداق للغصب بعينه فعل واحد هو منشأ للانتزاع بالنسبة إلى الإكرام وبالنسبة إلى الغصب كلا العنوانين ينتزع من هذا المنوال الوجود الواحد هو مجمع لهذين العنوانين هنا لابد من القول بالامتناع وما أفاده قدس الله نفسه يعني شيخنا الأستاذ من أن الحيثية تقييدية وتلك الحيثية موجودة في مورد الاجتماع وفي مورد الافتراق هذا إنما يصح في الماهيات الحقيقية وإلا فالعنوان الانتزاعي غير موجود بنفسه في الخارج ليقال إن جهة الصدق محفوظة هنا وفي الخارج فهو ماهية مستقلة نعم جهة الصدق محفوظة إنما يصدق على هذا غصب لأن مالكه غير راض به وهذه جهة مشتركة لكن عدم رضا المالك بهذا التصرف المحقق لعنوان الغصب لا يجعله ماهية مستقلة من الماهيات المتأصلة الموجودة في الخارج أمر انتزاعي الذي يوجد في الخارج الفعل الصادر من المكلف الذي هو موجود حقيقة من الأكل والشرب واللبس والمشي وغير ذلك هذه الأفعال تصدر من المكلف وهي تتصف بعنوان الغصب بملاك واحد صحيح يعني جهة الصدق في محل الاجتماع وفي محل الافتراق واحدة إنما يقال إن هذا غصب باعتبار أن المالك لا يرضى به في الخارج أيضا كذلك لكن عدم رضا المالك بهذا التصرف لا يجعله من الماهيات الحقيقية المتأصلة بل هذا عنوان انتزاعي ومنشأ الانتزاع أمور متعددة فلو فرضنا أن المكلف أوجد هذا الفعل يعني أعطى مال الغير لزید تعظیمن و اجلالن و تکریمن لهو کان هازا مصداقا للتجلیل و تعظیم و مصداق للغسل لا يمكن الالتزام و ان هازا واجب من جهت و حرام من جهت بل هازا من اجتماع الزدین لانه موجود به وجود واحد و لهو ماهیت واحده و این کان عنوان المأمور به مغایر لعنوان المنیان عنوانان منطبقان علی موجود واحد و یک قبل کلام بقیه انشاءالله.